بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من جماد الآخرة لعام 38,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ وإياكم مع موضوع سهل ويسير بإذن الله عز وجل، وهو واجب من واجبات العبد المسلم، ألا وهو يختص بتدبر القرآن الكريم. وقد أوجب الله عز وجل تدبر القرآن الكريم على خلقه حيث أنزل هذا الكتاب لهذا الغرض العظيم الشريف، وكذلك أيضا بيّن الله عز وجل أن من لم يتدبر القرآن الكريم فإن له نصيبا من حال أولئك المنافقين والكفار المعرضين عن القرآن الكريم، وأن ذلك لن يغير من قيام الحجة عليهم بشيء. والله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب ليكون حجة على خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلعلنا إن شاء الله تعالى في هذه الساعات المباركة نتدارس وإياكم ما يمكن من خلاله أن نفعل هذا التدبر في أنفسنا وأن نجتهد به قدر استطاعتنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إخوتي الكريمات، لا شك أن تدبر القرآن الكريم، لعلكم قد أخذتم فيه شيئا قبل هذا، يعنى بأمر محدد وواضح فيما يظهر من خلال الآيات الأربع المذكورة في تدبر القرآن الكريم. وهذه الآيات نجد أنها تدور على أن التدبر هو معرفة آخر الشيء وحقيقته، ولذلك ثمرة التدبر هي التأثر والعمل، التأثر والعمل. ولعل الفارق اليسير الذي يظهر من خلال التأمل في تدبر القرآن الكريم وفي تفسير القرآن الكريم وفي استنباط القرآن الكريم، أن التدبر هو النظر في المعنى الإجمالي، أن التدبر هو نتيجة للنظر في المعنى الإجمالي. ولذلك الأداة الوحيدة التي يجب توفرها حتى نتدبر القرآن الكريم هي فهم اللغة العربية، هي فهم اللغة العربية. ولذلك من يفهم اللغة العربية يستطيع من خلالها أن يتدبر القرآن الكريم، وأما الذي لا يفهم اللغة العربية فهذا يحتاج إلى أن ننقل له المعاني بلغته، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. ولذلك هذه القضية نحتاجها عندما يتبين لنا العلاقة بين التدبر وبين التفسير، فالتدبر هو عبارة عن مقدمة للتفسير، ثم يأتي بعد ذلك التفسير، لأنه يأخذ بأدوات أخرى غير اللغة العربية مثل أسباب النزول ومعرفة المقدم والمؤخر، و كذلك أيضا معرفة القراءات ومعرفة ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين في معنى هذه الآية، وغير ذلك من الأمور التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم مراد الله عز وجل من كلامه ومن خطابه. وأما الاستنباط فهذا قد خصه الله عز وجل بالعلماء، كما في آيات سورة النساء، فكما تعلمون أن الله عز وجل ذم المنافقين على عدم تدبرهم لكتاب الله عز وجل، ثم ذكر أنهم إذا ردوا الأمر إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فجعل الاستنباط خاصا بأولي العلم، وهي مرحلة زائدة عن مجرد التفسير. فالتفسير هو البحث عن مراد الله تعالى من كلامه، أما الاستنباط فهو ما يترتب على ذلك التفسير من حكم في الواقع يحتاج إلى دليل أيضا أو أداة إضافية، وفي الغالب أنها تكون أداة أصولية مثل معرفة المفهوم والمنطوق ومعرفة اللازم ومعرفة دلالة الإشارة. أو معرفة السياق العام وأساليب العرب وما يتعلق بذلك. فإذن إذا اتضح لنا هذا فهمنا أن التدبر هو تأمل الآيات للاهتداء بما دلت عليه علما أو عملا، وهذا إذا اتفقنا عليه فأظن أن الأمر يسير بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ في المهارات، هناك علامات للتدبر ذكرها الله عز وجل في الآيات، ومهم جدا أننا نستحضرها لندرك الفضل والغاية والهم الذي يجب أن يحمله كل مسلم في قلبه تجاه كلام الله عز وجل، هذا الكلام العظيم الذي جعله الله عز وجل نورا وهداية وحياة لنا. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه الآية كما تعرفون هي نزلت في النصارى، لكن الله عز وجل امتدحهم بصفة، وهو أنهم إذا سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، وذلك تأثرا بما عرفوا من الحق. فإذا مما يظهر لنا في التدبر أن الإنسان يتأثر ويعرف الحق الذي في الآيات ولو كان معرفة جملية ليست تفصيلية، ومع ذلك يظهر هذا الأثر على جزء من بدنه كالدمع أو غيره كما سيأتي في الآيات الأخرى. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن سماعنا للآيات يزيد في الإيمان وقلوبنا توجل، والوجل هو أول الخوف. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا. وهذا لا شك أنه قول المنافقين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، لأن هذه الآية كما تعرفون في سورة التوبة. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن هم يفرحون ويزداد إيمانهم بمجرد نزول هذه الآيات وسماعهم لها. الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لاحظوا إن هذه الآية الآن فيها تكرار ذكر سجودهم، وفيها تعظيمهم لذلك بقولهم سبحان ربنا، وفيها أيضا أن ذلك الذي سمعوه من القرآن يزيدهم خشوعا. الآية الخامسة قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ما معنى هذا؟ مفهوم المخالفة أنهم إيش؟ يستجيبون لها بل ويقبلون عليها وليسوا يعرضون عنها ويعمون أبصارهم وقلوبهم عنها. الآية التي بعدها قوله سبحانه وتعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إذن هؤلاء إذا سمعوه قالوا آمنا به، آمنا به هنا بمعنى صدقنا وبمعنى أيقنا وبمعنى استجبنا. فلاحظوا أن المبادرة إلى فهم ما يتلى في الآية ولو كان فهما عاما أنه يؤثر في المؤمن بل يزيده ترقيا في إيمانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بهذا القرآن. الآية الأخيرة التي نقف معها وهي قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وهذه صفات القرآن: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن هؤلاء القوم الذين أثنى الله عز وجل عليهم تقشعر جلودهم مخافة ومهابة وإجلالا وتعظيما لما سمعوه من كلام الله عز وجل، ثم تلين جلودهم فتتجاوب تجاوبا عاطفيا ووجدانيا بل وعلميا، لأن لين الجلود هذا هو أيضا يتبعه لين القلوب، ولذلك لم يكرر الله عز وجل الفعل هنا بل قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلين الجلود والقلوب هو استجابة لما حدث بعد اقشعرار تلك الجلود تعظيما ومهابة. فإذا هم يعظمون ما تضمنته هذه الآية ثم يطمئنون إليه، وليسوا مثل الكفار نعوذ بالله من حالهم الذين يعظمون ما جاءت به الآيات ثم ينكرونه. أما هؤلاء المؤمنين فإنهم يعظمونه ثم يتجاوبون معه، فتطمئن قلوبهم وتطمئن جلودهم، بل وتسارع جوارحهم إلى تنفيذ ما جاءت به هذه الآيات. إذن يمكن أن نلخص هذه الأمور المذكورات في الآيات بسبعة أشياء. الأمر الأول اجتماع القلب والفكر حين القراءة، وهذا واضح وظاهر في الآيات. الأمر الثاني البكاء من خشية الله وما يحصل تبعا له من قشعرار جلد ومن مهابة وتعظيم ودمع عين وغير ذلك. الثالثة زيادة الخشوع. الرابعة زيادة الإيمان، فليست القضية خشوعا كما نقول مؤقتا، بل هو خشوع يتبعه يقين يؤثر في القلب ثم يؤثر بعد ذلك في الجوارح. الخامسة الفرح والاستبشار، الفرح والاستبشار. السادسة القشعريرة خوفا من الله تعالى ثم غلبة الرجاء والسكينة. السابع السجود تعظيما لله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور نحن مهم جدا أن ننتبه لها وأن نجعلها كمقدمة قبل أن ندخل في قضية التدبر. إذن نأخذ الشرائح. مهارات التدبر التطبيقية المقصود بها أخواتي هو ما هو الشيء الذي أنا أحتاجه، أو خلونا نقول أنا الآن أنت حفزتني إلى أني أتدبر القرآن الكريم، كما يقولون كيف الطريق إلى ذلك. إشكاليتنا أحيانا أننا قد نسمع شيئا نظريا أو نسمع ترغيبا في أمر، لكن قد لا تكون عندنا الخطوة الأولى التي من خلالها نستطيع أننا فعلا نبدأ. وهذا يعني دائما أنا أمثله للإخوة الطلاب وكذلك إذن الطالبات بقضية مثلا تعلم القراءة والكتابة أو بتعلم التجويد. مهما أعطيتكم من محاضرات عن تعلم التجويد لن يكون مثل كما نسميه الدخول العملي في قضية تطبيق التجويد. وكلما كان الإنسان يطبق أكثر، وهذا هو المطلوب بلا شك، كلما استطاع أيضا أنه يفهم التجويد وما يقال في تنظيره والفرق بين الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب والقلقلة وغيرها. كل هذه لا يمكن أن يفهمها إلا إذا بدأ يطبق عمليا، بل إنها تصبح سليقة عنده وعادة يعني يصعب عليه بعد ذلك تركها. ولذلك قد يجود الكلام العادي وقد يقلقل في أثناء كلامه المعتاد الذي لا يتطلب ذلك، ومع ذلك لأن هذا أصبح سليقة عنده. بل ربما لو سمع إنسانا يقرأ القرآن الكريم بغير تجويد لنفر منه وقلق واضطرب وما يستطيع أن يستمع إليه. فهي المسألة تحتاج منا إلى دربة. كثير من الناس الذي يصدهم عن التدبر أنه والله صعب، كيف أفكر في الآيات وأسمع الآيات، كيف أقرأ الآيات وأنا أصلي مثلا أو حتى بغير الصلاة وأيضا أتفكر فيما تدل عليه ويؤثر ذلك أيضا فيه. فنقول بإذن الله عز وجل الأمر سهل، ولعلنا في هذا اليوم نأخذ إيش الخطوات. ويعني كما ترون يعني أنا قسمت تقريبا إلى سبع خطوات. هذه السبع ليس السبع طبعا لا شك أنه رقم جيد ومرغب فيه، لكن ليس أيضا مقصودا هنا. يمكن أن تجعلها في ست، ممكن تجعلها في عشر، لا مشكلة في قضية مثل ما نسميه الدمج أو التفريق. فالباب في هذا واسع، وهي محاولة مني قدر المستطاع أننا من خلال هذه الخطوات وهي الشريحة الثانية أو هذه الدوائر أننا إن شاء الله تعالى نصل إلى منظومة متكاملة في تفعيل التدبر في حياتنا. فأولى هذه الحلقات هي التهيئة وسنأخذها الآن بالتفصيل، ثم بعد ذلك السؤال، وهذه أيضا يعني ينصح التعبير هي قطب الرحى، يعني هي الأمر الذي يدور عليه التدبر كله. ثم بعد ذلك ما هي هذه الوسائل التي تساعدني على الجواب على هذا السؤال طبعا، ومنها الحلقة التي بعدها وهي الربط. ثم هناك مجالات إن صح التعبير تساعدني أكثر من الوسائل، يعني بعبارة أخرى هذه الوسائل متى سأستخدمها، كيف سأستخدمها. هناك مجالات كثيرة جدا ربما أحيانا أننا نظن أن هذه القاعة يعني ليس لها إلا مخرج واحد، بينما لو التفتنا وجدنا هناك نافذة في الجدار وهناك نافذة أخرى في الجدار الآخر، فإذا عندنا مجالات متعددة، لكن ربما في كثير من الأحيان نكون غير منتبهين لها، فسنحاول قدر المستطاع أننا أيضا نلفت الانظار إليها. ثم طبعا يأتي بعد ذلك دور مهم، وهو كيف أتحقق أن ما وقع في نفسي أو ما تأثرت به من القرآن صحيحا أو ليس بصحيح. فقضية المراجعة هذه قضية مهمة وجديرة بأننا بإذن الله عز وجل تأخذ نصيبها من كما نقول الأدوار التي يجب أن تمر بها عملية التدبر عند كل واحد منا. ثم بعد ذلك يبقى واجب آخر بعد التدبر، وهو نشر هذا التدبر. كيف ننشره؟ كيف نعلمه لغيرنا؟ سواء لأولادنا، سواء لإخواتنا، سواء لجيراننا، لغيرنا من الناس، كيف نوصل هذا المفهوم الذي وصلنا إليه وبعد أن تحققنا من أنه صحيح؟ فإذا هذه المراحل يعني سنحاول نمر عليها سريع، وأنتم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ستجتهدون قدر الإمكان بإذن الله تعالى في قضية فهمها ووعيها. نبدأ بالشريحة الأولى اللي هي التهيئة. التهيئة كما ترون أنا قسمتها إلى قسمين. قسم الأول تحفيز، وأي إنسان الآن يريد يعني خلوني نقول الآن ابنك يريد يدخل المدرسة، طيب كيف تدخلين المدرسة؟ تحتاجين إلى أمر مهم وهو تحفيزه، أنه والله أنت لازم تروح للروضة، الروضة فيها ناس يفعلون كذا، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا. هذا التحفيز اللي يجعله يقدم على عمل جديد مهم جدا في كل أمر من أمورنا، ولا يخلو أي عمل عندنا من أننا نفعل ذلك. بل ربما أننا لو أردنا أن نخرج لاستراحة أو لحفلة أو لمناسبة ما أننا نحفز أبناءنا على ذلك قبل أن نخرج بهم. فإذا كان هذا نفعله في كل شؤوننا، فلماذا لا يكون في تدبر القرآن الكريم كذلك؟ يتبع هذا التحفيز استعداد، يعني أدوات تكون متوفرة وموجودة عندي من خلالها أبدأ. فالطفل لما تشتري له شنطة كمثال، هذا الآن استعداد. لما يرى أنه والله فيه لبس معين، أنه فيه تسجيل، والله فيه كشف طبي، فيه كذا، هذه كلها أمور الآن استعدادات وأدوات سيأخذها معه لكي يبدأ فعلا يتعلم، لكي يبدأ يتعلم. فخلونا في الأول التحفيز. أعظم تحفيز حقيقة لنا هو مثل ما بدأنا به، إنه هذا أصلا أمر واجب، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن تدبر القرآن الكريم واجب عيني فيما يحتاجه الإنسان في مثل معرفة الله عز وجل ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان باليوم الآخر. فإذا كل ما يقوم إيمان الشخص عليه فهو واجب. فإذا كنا يعني نعلم الآن أن تدبر القرآن واجب علينا، حتى نعلم حقيقة ديننا، حتى نعلم كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، فإذا هذا واجب عيني على كل واحد منا. لا يمكن أن يتم إيمان شخص لا يعلم ما هو الواجب عليه في هذه القضية. فهذا أعظم محفز الآن إلى أنه ماذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يريد منا. كذلك يعني أيضا الإرادة والعزم. حقيقة يعني أي إنسان لا يكون عنده إرادة وعزم لا يمكن أن يدخل في مشروع. واضح، أنا ليس عندي إرادة مثلا كمثال في التجارة، إذن أنا لا يمكن أو لا أصلح أن أكون تاجرا. كذلك الإنسان المعرض، نسأل الله العفو والعافية، عن كتاب الله عز وجل، ما يريد أن يتدبر، لا يعزم بأن يتدبر، فهذا لا شك أنه سيخسر، لا شك أنه سيخسر، وأنه سيعرض عن هذه الآيات، وأن هذه الآيات ستمر عليه ولكنه لن يتأثر بها. وهذا للأسف هو حال كثير منا، أننا ربما نهتم، اسمحوا لي، بتحفيظ القرآن الكريم لكن لا نهتم بتدبر القرآن الكريم. والأثر المطلوب إحداثه من حفظ القرآن الكريم، بل قبل حفظ القرآن الكريم، من قراءة القرآن الكريم، ليس هو مجرد الحصول على الأجر فقط، بل هو العمل به. ولذلك الله عز وجل لما نتأمل في أسماء وأوصاف القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل سماه روح، إذن نحن بحاجة إلى هذه الروح. الله عز وجل سماه نور، إذن نحن بحاجة إلى هذا النور. سماه هدى، إذن نحن بحاجة إلى هذا الهدى. سماه صراطا مستقيما، إذن نحن لا يمكن أن تستقيم حياتنا ولا يمكن أن ننجو في آخرتنا إلا إذا نحن اتبعنا هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم سماه شافع، وهذه الأسماء والأوصاف المذكورة عن القرآن الكريم كلها تحث الإرادة والعزيمة عندنا على أننا لابد أن نتدبر القرآن الكريم. فإذا جانب التحفيز نحتاج فيه إرادة وعزم، وكل ما استطعنا أن نقوي هذه الإرادة ونقوي هذه العزم سواء بذكر فضائل القرآن أو بذكر آثار القرآن الكريم أو بالتأمل والتدبر لأوصاف القرآن الكريم سواء التي ذكرها الله عز وجل أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله محفز ومعظم حال السلف مع القرآن الكريم، كذلك أيضا أثر القرآن الكريم على الصحابة كيف حولهم من جاهلية إلى أن أصبحوا قادة في العالم إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه كلها محفزات للإرادة والعزم تجعل الإنسان يستطيع أن يرتقي بنفسه، بل إن صح التعبير خلوني أقول يصبح تدبر القرآن الكريم من أولوياته. فنحن بحاجة إلى بث الإرادة والعزم سواء في نفوسنا أو في نفوس من حولنا لننتقل بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم. أيضا من أعظم التحفيز أن نعلم أن هذا هو كلام الله عز وجل وهو موجه إلينا، ولذلك كما تعرفون من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وأيضا قول بعض التابعين إن هذا القرآن رسائل من ربكم، فهذه رسالة لك من الله. فأنت الآن لما تستشعر أن هذه الآية خطاب من الله لك مباشرة أنت، فلما تقول مثلا كمثال خلونا يعني أحيانا ندخل في العملي التطبيقي يكون أكثر وضوحا، لما تقول الحمد لله رب العالمين الله عز وجل يقول لك قل الحمد لله رب العالمين أنت ليس غيرك، وهذا الحمد لله رب العالمين ليس لشيء آخر إنما هو لك أنت. فإذا أنت الآن يجب أن تستحضر مباشرة وتلقائيا ما هي المحامد لله عز وجل التي علي، ولما تفكر في هذا الباب ستجد أنك مغمور بل غارق بمحامد الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة حولك، في نفسك، في تاريخك القديم، في مستقبلك. لا يمكن أن تخرج عن محامد الله عز وجل بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تخرج عن ربوبية الله عز وجل في أي حال من الأحوال، لا يمكن أن تخرج عن رحمة الله عز وجل في أي حال من الأحوال، لا يمكن أن تخرج عن ملك الله عز وجل في أي حال من الأحوال. فلاحظتم أنه في فارق كبير بين أن يستشعر الإنسان أن هذه رسالة من الله له مباشرة وأنه يقرأ هذه الآية وكأنها لا تعنيه وإنما هي لقوم آخرين. فلما يقرأ القرآن بهذه النفسية وبهذا الاستشعار هذا أعظم حافز له الآن على أنه يتدبر بحيث أنه يقول ماذا يريد مني ربي. طيب كذلك أيضا من أعظم التحفيز تعظيم القرآن، تعظيم القرآن، والله عز وجل سماه عظيما وهو عظيم بلا شك وهو كتاب كريم كذلك. فإذا هذا القرآن بقدر ما نعظمه بقدر ما نتدبره، وبقدر ما نهمل تعظيمه بقدر ما نهمل تدبره. فإذا أمران مقترنان، تعظيم القرآن وتدبره، بل إن التدبر هو جزء من تعظيم القرآن الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين المعظمين لله عز وجل ولكلامه. كذلك أيضا من أعظم المحفزات قصد الانتفاع والامتثال، أن الإنسان يقول إن الله عز وجل جعل لي هذا القرآن لكي أهتدي. فإذا لما أبحث أنا عن هذه الهداية في القرآن الكريم وأبحث عن حياتي السعيدة وأبحث عن نجاتي يوم القيامة وأبحث عن ما يسعدني ويسعد أبنائي ويسعد إخواني ويسعد أخواتي ويسعد من حولي، بل من ينقذ البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، لا شك أن هذا القصد ينفع كثيرا ويحث على تدبر القرآن الكريم ويجعل تدبر القرآن الكريم يصبح من أولوياتنا بدلا من أنه كان إن صح التعبير شيء مغفول عنه أو منسي أو ربما أن نصيبه عندنا ضعيف. والمحفزات كثيرة، يعني أنا مثلا لو معنا وقت طويل قلت لكم نعقد ورشة الآن تجلسون فيها كل 3-4-5 أخوات مع بعض وتتناقشون ما هي الأمور التي يمكن أن تحفزنا لتدبر القرآن الكريم. وكل شيء يحفزنا في الحياة، يعني كل شيء يحفزك مثلا على طلب العلم، يحفزك على الروح للسوق، يحفزك على زيارة الأرحام والأقارب، يحفزك على أي أمر من الأمور، كل شيء ترى هو أيضا يمكن أن يحفزك على تدبر القرآن الكريم. ولذلك يعني أذكر قصة بسيطة جدا. واحد من خيرة المشايخ ومن حفظة القرآن الكريم، بل هو من حفظة القرآن الكريم بالقراءات، أصيب بمصيبة عظيمة. يعني في يوم من الأيام فقد ماله كله، خسر كل شيء، أصبح صفر اليدين، ليس معه شيء بين عشية وضحاها. فلا شك أن مثل هذا تطيش فيها العقول، وربما الإنسان أحيانا يفقد عقله لو حصل له مثل هذا، فيقول قلت ليس لي إلا أن أذهب إلى الحرم. فذهب وجلس في الحرم وأمسك المصحف وجلس يقرأ وهو يفكر في مصيبته. يقول فوجدت أن القرآن كله ينهاني عن الحزن ويبين لي أن الرزق عند الله عز وجل وليس هو الذي في يدي. فيقول والله سري عني واطمأننت اطمئنانا عظيما. فالمقصود، أنا قصدي أنه كل شيء يحفزنا لعمل شيء ما فهو يصلح أن يكون يحفزنا لتدبر القرآن الكريم، بل تدبر القرآن الكريم له من هذه المحفزات الموجودة في حياتنا كلها أوفر النصيب. هذا الجانب الأول في قضية التهيئة. إذا نحن نحتاج إلى أن نكون مهيئين للتدبر، وأعظم ما نهيئ به أنفسنا أن نكون إيش؟ عندنا نسبة عالية للإقدام، محفزات عالية للإقدام على تدبر القرآن الكريم. طيب أنا الآن عندي نسبة عالية، ولكن كما يقولون ليس عندي مفتاح. فإذا أنا أحتاج أدوات، مفاتيح أحملها معي حتى أستطيع أن أفتح ذلك الباب العظيم الذي هو باب تدبر القرآن الكريم. هذه هي النقطة الثانية. نحن معليش اسمحوا لي، ليس مناسبا أننا نأتي وندخل الباب هكذا أو نلج الباب. هذا باب ليس له يد، ليس له مفتاح، يحتاج منا إلى أن نضع له يدا، إلى أن نضع له مفتاحا، حتى نستطيع من خلال هذا المفتاح وهذا اليد أننا فعلا ندخل دخولا صحيحا في تدبر القرآن الكريم. فهذا أيضا له نقاط كثيرة جدا، أنا ذكرت لكم منها تقريبا هنا 6 لعله فيها خير، وهي أيضا تدلكم، هذه 6 تدلكم على غيرها مما لم نذكره اختصارا للوقت. أول استعداد إخواني وأخواتي هو قضية دعاء الله عز وجل. نحن ضعفاء، نحن فقراء، نحن بين خير وشر، خلقنا هكذا، الله عز وجل خلقنا كما قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني أخلاط نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن كل واحد منا الآن مهيأ إلى أنه يكون شاكر ومهيأ إلى أنه يكون كفور، عنده أمور تحثه وتساعده إلى أن يكون كفورا، هناك أمور تحثه وتساعده إلى أن يكون شكورا، وهذا واضح في كثير من الأحاديث والآيات التي تمر بنا. إذن ما دمنا نعلم أننا نحن في دار اختبار، وأننا يمكن أن نكون ذاكرين، ويمكن أن نكون ذاكرين شاكرين، ويمكن أن نكون كافرين جاحدين، نسأل الله العفو والعافية. إذن لابد لنا إيش؟ أن نستعين بالله، ونحن في كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فإذن نحن بحاجة إلى أن نسأل الله عز وجل وندعوه بأن يعيننا على فهم كتابه. فهذا من أعظم المفاتيح، وهو أعظم يد لهذا الباب الذي نحن نريد افتتاحه. فنسأل الله عز وجل دائما الفهم، نسأل الله عز وجل دائما الفهم، ولا نظن أننا نستغني عن الله عز وجل في هذا الفهم طرفة عين، أو أن عقولنا ممتازة وأن أفهامنا ذكية إلى آخره. كم من الأذكياء ضلوا، كم أذكياء في العالم الذين لم يهتدوا للإسلام، هل نفعهم ذكاؤهم؟ لم ينفعهم. كم من الناس أغنياء ومترفين وعندهم 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 من الأدوات، ومع ذلك لم يهتدوا للإيمان. فإذا نحن بحاجة إلى سؤال الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا. فأظن هذا باب تعرفونه جيدا، ولكن التذكير به بين الحين والآخر مهم. الأداة الثانية التي نحتاجها لفتح هذا الباب هو تفريغ القلب من الشواغل، تفريغ القلب من الشواغل. فلا شك، معليش اسمحوا لي، أن الإناء لا يمكن أن تضعي فيه ماء وفيه طحين، أليس كذلك؟ وإلا سيصبح شيئا آخر وهو عجين. فإذا فرغ الإناء ثم بعد ذلك ضعي فيه ما تشائين. فهذا القلب هو مثل الإناء، إن أشغلناه بباطل لا يمكن أن يدخل فيه الحق، وإن أشغلناه بالحق طرد الباطل. فإذا هذا القلب يحتاج إلى نوع من التفريغ من الشواغل. كيف نقول إننا نريد أن نهتدي بكلام الله عز وجل وقلوبنا مليئة بالغناء، مليئة بالغيبة، مليئة بالكذب، مليئة بالوسوسة وسوء الظن في الآخرين، مليئة بترهات وأمور إن صح التعبير نفعها لا يعادل شيئا في مقابل تدبر كلام الله عز وجل. فإذا نقول إذا أردت أن تتدبر ففرغ قلبك من الشواغل. أعلم يقينا أنه كثير منكم يقول والله ما أستطيع أتفرغ تماما، نقول حاول. فما يمكن تحصيله من تفريغ القلب من الشواغل أثناء تدبر القرآن بقدره ستكون النتيجة. فأنت إذا فرغت قلبك بنسبة 20% فستكون نتيجة التدبر لا يمكن أن تتجاوز 20%، يعني قد تكون مساوية لها. هذا إذا قلنا أنك وصلت إلى الغاية، وصلت إلى أعلى ما يمكن من النتائج. وإلا الأصل أنك إذا فرغته 20% فربما تكسب 5% أو 10% من التدبر. إذا فرغت قلبك بنسبة 50% فثق ثقة تامة أن هذه النسبة سترتفع أكثر. إذا فرغت قلبك 100% فلا شك أنك ستحصل على نتيجة من التدبر أعلى وأقوى وأكثر نصاعا وبياضا ورواقا ورواء من ما لو كنت عندك نسبة من الانشغال. فإذا نقول أدرك ما تستطيع من قلبك. نعم قد لا تستطيع تفريغ القلب 100%، لكن لا أقل من ماذا؟ لا أقل من أن تحاول أن تهدئ هذا القلب من هذه الشواغل لكي يتدبر كلام الله عز وجل. أما أن تقول إني لن أتدبر حتى أتفرغ فهذا أيضا قد يكون مستحيل أو صعب، لأن الإنسان لا يزال في هم ولا يزال في شغل، وهذا شأنه كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان لا يزال في هم وفي حرث، والله عز وجل خلقه كذلك. لكن نقول حاول أن تفرغ، وأنا أقول جربوا وستستمتعون بذلك استمتاعا عظيما، ثم بعد ذلك ستصبحون تفرغون قلوبكم بإذن الله عز وجل 100%. لأن من ذاق الحلاوة استهان بعد ذلك بما يبذل في سبيلها. من الأدوات للاستعداد البعد عن مجالس اللغو، لأن مجالس اللغو هذه تشغل القلوب بل وتظلم العقل بل وتقفل صح التعبير طرق التفكير. ولذلك الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مجالس اللغو، بل أمره صلى الله عليه وسلم أنه لو اضطر لسماع ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ونهاه عن أن يجلس في هذه المجالس. وهذا لا شك أنه من أعظم ما يصد عن تدبر القرآن الكريم. ولذلك كثرة المجالس التي يكون فيها غيبة ونميمة ولغو وسب وشتم وخوض فيما لا يحسنه الإنسان، هذا لا شك أنه يظلم القلب ويبعده عن تدبر القرآن الكريم. فهذا الباب مهم جدا. كذلك أيضا اختيار الوقت المناسب، يعني كل ما كان الإنسان في وقت أهدأ إن صح التعبير كل ما كان أنسب للتدبر، كل ما كان الإنسان يشعر بأنه محتاج كل ما كان أنسب للتدبر. فإذا اختيار الوقت المناسب سواء في الليل في النهار، كذلك أيضا اختيار المكان المناسب. قد يكون تدبر القرآن أحيانا في خلونا نقول غرفة عادية أفضل من تدبر القرآن أمام رسومات أو أمام شاشات تعمل أو غير ذلك. قد يكون تدبر القرآن الكريم مثلا في الليل أفضل من تدبره في النهار. قد يكون تدبر القرآن الكريم في مثل أوقات الصباح مثلا أفضل من مثلا المساء. قد وكل شخص هو أعلم، كل واحد منا هو أعلم ما هو الوقت والمكان الأنسب له. ولذلك مهم جدا أن ننتبه لهذه القضية لأنها تنفعنا نفعا كثيرا. كذلك أيضا من الاستعداد التخفيف من الماديات. كثرة الماديات مشغلة، كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة الزينة، كثرة الزخرفة، كثرة الصور، كثرة سبحان الله عقل الإنسان ينشغل وينطبع بما يكون حوله، ولا سيما تلك الصور المادية أو المعنوية التي تكون في نفسه. ولذلك ينبغي أن نخفف من الماديات قدر المستطاع. ليس معنى نخفف من الماديات أننا كما يقولون يعني أو كما يظن البعض نزهد في الدنيا ونترك كل شيء، لا، لكن التخفيف من الماديات يعطي الإنسان نوع من السكينة، يعطي الإنسان نوع من الروقان، يعطي الإنسان نوع من الهدوء. لأن كثرة هذه الماديات تشغل الإنسان وتشتت ذهنه، وانظروا إذا كنتم تنظرون إلى 10 صور ولا تنظرون إلى صورة واحدة، أيها التي تستطيعون أن تركزوا فيها أكثر؟ بلا شك أنكم تستطيعون تركزون في الصورة الواحدة أكثر من لو كان أمامك 10 صور، لا تستطيع أن تركز حتى في صورة واحدة من تلك 10. لماذا؟ لأن البقية أيضا يكون لها نصيب، حتى لو تقول إني صرفت جل اهتمامي لتلك الصورة الواحدة. فكذلك أيضا تدبر القرآن الكريم، كل ما خففنا من الماديات كل ما استطعنا أن نركز أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني اسمحوا لي، التخفيف من الماديات أو يعني ما يسميه المشايخ الزهد عموما هو مطلب أصلا، مطلب لإكمال إيماننا، مطلب لإن صح التعبير صحة حياتنا، مطلب للسعادة، مطلب كذلك أيضا ليقين القلب، وهو كذلك أيضا مطلب لتدبر القرآن الكريم. فهذا يفرغ القلب من الشواغل، وأيضا يفتح مجالات التفكير والعقل والذهن أكثر وأكثر، ويجعل أيضا البصر والسمع كما سنأخذ إن شاء الله بعد قليل أيضا تكون متفرغة للاستمتاع بالقرآن الكريم وما يتعلق به. النقطة الأخيرة وهي أيضا مهمة، اللي هي حسن التلاوة والترتيل، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يعين الإنسان على تدبر القرآن الكريم، لا سيما إذا كان الإنسان أيضا يحسن الوقوف والابتداء ويحسن معرفة الكلام المتصل والمنفصل. أو نقول بعبارة ثانية وهو كذلك أيضا يؤكد عليه كثير من العلماء والباحثين، اللي هو قضية حسن الاستماع والإنصات. والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكما تعرفون أن لعل من الله عز وجل واجبة كما قال السلف رحمهم الله تعالى. فإذا لكي ترحموا أحسنوا الاستماع والإنصات، وتدبر القرآن الكريم عند سماعه من الغير لا شك أنه يؤثر، وأيضا يريحك من مسألة الوقف والابتداء ومسألة أيضا المدود أو المخارج أو صفات الحروف أو غير ذلك، فبدلا من أنك تنشغل بها أثناء القراءة بالعكس أنت تسمعها من قارئ مجيد وتحسن أنت الاستماع، فهنا بإذن الله عز وجل تكون الثمرة أفضل وأفضل. أدري أن الوقت يسابقني وكما يقولون الوقت محدود، لكن أنا أقول سواء في مجال التحفيز أو في مجال الاستعداد ما ذكر هو على سبيل التمثيل فقط، وإلا كما ذكرت لكم لو كان هناك وقت وعقدنا ورشة للتحفيز لوحدي وكذلك أيضا الاستعداد لوحدي لوجدنا عندكم أشياء كثيرة جدا هي من باب التحفيز أو من باب الاستعداد. والفرق بين التحفيز والاستعداد أن التحفيز يرفع الهمة، والاستعداد هو مفتاح يكون مرافق معك أثناء التدبر للقرآن. هذا هو التفريق الذي يعني كنت أردته أو بنيت التصور بناء عليه. هل هذا واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى الشريحة الثانية. الشريحة الثانية وهي كما ذكرت لكم عمود الرحى أو قطب الرحى التي يدور عليها التدبر، هي السؤال. السؤال هذا أيضا فيه نقطتين. النقطة الأولى تحديد الموقف. أنت الآن لما تسمع هذه الآية تتلى فمباشرة وجه سؤال لنفسك، ما نصيبي من هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين، ما نصيبي من هذا الحمد؟ رب العالمين، ما نصيبي من هذه الربوبية؟ الرحمن الرحيم، ما نصيبي من هذه الرحمة؟ مالك يوم الدين، ما نصيبي من هذا الملك؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما نصيبي من هذه العبادة؟ ما نصيبي من هذه الاستعانة؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما نصيبي من هذا الصراط وكيف مسيري عليه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ وهل أنا على نهجهم وسننهم أو لا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من هم؟ وهل أنا في صفة من صفاتهم أو لا؟ فإذا لاحظوا أن كل آية تتلوها أو تسمعها أنت تسأل نفسك هذا السؤال مباشرة، خلوني أقول أسميه البرقية، ما نصيبي من هذا الأمر؟ هنا ستلاحظ إن الآية تستوقفك. طبعا أنا أعرف أنه قد يكون الذي ما جرب يقول هذا أمر صعب. أنا أفكر في الحمد لله إلا والإمام الذي يقرأ مثلا أو القارئ وصل ولا الضالين، أقول هذا جيد في بداية الأمر. أنت الآن مثلك مثل اللي يسوق السيارة أو يتعلم التجويد، هو يقعد يفكر هذه نون ساكنة جاء بعدها حرف كذا، إذن يكون الحكم كذا والحكم يكون بهذه الصفة. فأكيد زملاؤه مشوا مشوار وهو ما زال يفكر في الحرف الأول، لكن بعد فترة سيصبح هذا سليقة عنده ويصبح مباشرة يعرف إن هذا في غنة وهذا ما في غنة، هذا يظهر وهذا ما يظهر. ربما لو سألناه إيش السبب جلس يفكر، لماذا؟ فهمتم؟ مثل اللي يسوق السيارة، أول الأمر ماسك بيدين والثنتين ورجليه وشد عيونه، وربما أنه حتى ما يستطيع ولا يتكئ على المرتبة. ليش؟ لأنه متحفز وخايف ويرى يعني أن القيادة أمر صعب. بعد فترة تجدونه قد يستطيع أن يقود بإصبع أو بإصبعين. ليش؟ تعود، فتلقائيا رجله تروح في المكان هذا ويده تروح في المكان هذا، ما عنده أي إشكالية، يعني كما نقول من دون إرادة يبدأ هذا. لماذا؟ لأنه تعود عليه. كذلك أيضا في النحو، فكذلك أيضا تتبر القرآن الكريم، نحن إذا تعودنا عليه، يعني ربما أقول أنه في اليوم الأول أنت ما زلت تفكر في الحمد لله، أو أنت ما زلت تفكرين في الحمد لله رب العالمين والقارئ انتهى من ولا الضالين، لا بأس. المرة الثانية ستجدين أنك فكرت في الحمد لله رب العالمين في الحمد والربوبية، والثالثة ستجدين أنك استطعت أن تدخلي الرحمة والملك وهكذا. فهي تحتاج منا إلى دربة، وكل ما تدربنا عليها أكثر كل ما تلذذنا بها أكثر. هذا جانب. الجانب الثاني أنه هذا ما يمنع أننا أحيانا نقف مع الآيات، يعني لماذا نستعجل في القراءة؟ فلو لم أتدبر اليوم مثلا إلا في الحمد لله رب العالمين لكفاني. واضح؟ فهذان أمران مهمان، يعني حتى نضبط هذا الأمر. فإذا نحن بحاجة إلى أن نرسل رسالة لعقولنا ولجوارحنا ولوجداننا مباشرة، ما نصيبي من هذا الأمر المذكور في الآية؟ كل ما سألنا هذا السؤال وظهرت النتيجة على أجسامنا ستكون هي تلك النتائج التي ذكرناها قبل قليل في الأوصاف، إما بكى، إما خوف، إما قشعريرة، إما حصول علم، إما غير ذلك. فإذا هذا هو الجزء الثاني، أنه الموقف يجب أن يكون له أثر إيجابي، وإلا إذا كان عقيم فهذه مشكلة. إذا نحتاج أن نعيد السؤال مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة حتى نحصل على نتيجة. ما هي النتيجة التي يمكن أن تحصل عن هذا السؤال؟ طبعا قد يظن البعض أنه والله لابد أن تكون نتيجة، خلونا نقول كبيرة جدا، أني أتحول مباشرة إلى الإيمان الكامل مثلا. هو بلا شك أن هذا هو الغاية وهو المطلوب، لكن لا يلزم هذا. النفوس لها إقبال ولها إدبار، لكن أي أثر تحصل عليهم من خلال هذا السؤال أمسك به، فهو ربح. أنت مثل التاجر اللي قد لا يربح أحيانا في البضاعة، مثل ما يسمونه، إلا كسب الزبون. أنت بحاجة إلى ذلك، فأنت بحاجة أحيانا إلى أنك تكسب أنك تدبرت، وأحيانا بحاجة إلى أن يكون مع كسب تدبرك أنه حصل أثر إضافي ولو بسيط. نرضى بربح نصف ريال، نرضى بربح ريال، وكما يقولون لا يمكن أن تأتي المئة قبل أن تأتي العشرة، ولا يمكن أن تأتي العشرة قبل أن يأتي الريال. فإذا نحن بحاجة إلى أننا إيش؟ نرضى بأقل أثر يحصل ونمسك به. إذا أخذنا هذا الأثر القليل وسكنا به، في المرة القادمة سيكون الأثر أكثر، فإذا أمسكنا به سيكون في المرة الثالثة أكثر وأكثر. فهو مثل ما ذكرت لكم قبل قليل يحتاج إلى دربة، وهذه الدربة يعني مثال بسيط جدا. أدخلت ابني للروضة، هل يمكن أن يتعلم الحروف أو أن يتعلم أن يقرأ القرآن خلال شهر؟ جميل، هو ممكن بلا شك، لكن كل ما تعلم على مهل كل ما كان أثبت وأعظم في بقاء ذلك المحفوظ عنده، بحيث أنه يرسخ فيكرر عليه. فكذلك نحن أيضا في التدبر، ما نصيبي من هذا الأمر؟ أحتاج أني أكرره، أحتاج أني أحصل على أثر اليوم ثم أزيد عليه غدا ثم أزيد عليه بعد غد ثم وهكذا، فأستمر في كل مرة أزيد حتى يصبح ذلك عندي بعد ذلك سليقة وطبيعة لا تحتاج مني إلى تكلف ولا تحتاج مني إلى تعب ولا إلى جهد. فمن الآثار التي يمكن أن تحصل وأن نعتبرها مغنم ذكرت لكم هذه الست: فرح القلب وسعادته بالأمر من خلال التدبر. يعني يكفي أنك تقول الحمد لله رب العالمين، هذه يعني تفرح أنك أنت تدبرت القرآن، بس هذا بحد ذاته مكسب، تفرح أنك أنت تدبرت. فهذا الفرح وسعادته بأن أنك أنت تحمد الله عز وجل هذا مكسب كبير. واضح؟ أنك سألت نفسك هذا السؤال هذا أيضا مكسب كبير. كذلك أيضا لو انتقلنا إلى أثر آخر، التفكر في مدلول الآية، مجرد أنك بدأت تفكر في ما هو الحمد وكيف أحصله، ماذا يشمل، ما هي الأمور التي يحمد الله عز وجل عليها، ماذا يرضى ربي مني من الحمد، هل أنا حققت الحمد؟ فلما تبدأ تفكر فقط في الحمد هذا مكسب. قد تكون بدأت تحمد وقد لا تكون، لكن على الأقل الآن أصبح الحمد له جزئية معينة في ذهنك وفي عقلك بدأت الآن تشعر بها. كذلك أيضا التفاعل العملي مع مضمونها، يعني قلت الحمد لله رب العالمين فقلت يا ربي ما حمدناك حق حمدك، اللهم لك الحمد ولك الشكر. لاحظ فقط كلمات قلتها لكن الآن بدأت تتفاعل عمليا مع المضمون. لما جلست مع أبنائك على الغداء مثلا قلت إيش يا أولادي، ترى مهم نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ربنا يستحق الحمد. فبدأت تتفاعل عمليا مع مضمون ما قرأت. وهكذا قد تكون أكثر من هذا فتصل الأمر إلى بكاء وخشوع تبع للأمر. فأنت تعلم تقصيرك في حمد الله عز وجل ونعم الله عز وجل عليك عظيمة وأنك ما وفيته سبحانه وتعالى حمده وحقه وشكره، فبدأت تبكي أو تخشع ويقشعر جلدك. فإذا أنت الآن بدأت تتجاوب مع الأمر، تتجاوب مع الأمر السجود وشكر الله عز وجل على ما هداه إليه. فأنت رأيت أن أكبر نعمة عليك أن جعلك من هذه الفئة القليلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلما جعلك الله عز وجل من هذه الفئة القليلة الذين يحمدون الله عز وجل والله عز وجل رضي عن حمدهم له، سجدت لله شكرا أن أنعم عليك بهذه النعمة التي حرمها كثير من الخلق، نسأل الله العفو والعافية. فإذا تفاعلك مع هذه الآية هذا كله أثر. كذلك من أعظم الأثر نقله إلى الغير، النصح به. مثل ما ذكرت لكم تأتي مع أولادك على السفرة وتقول والله ترى لا بد أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. جالس معهم تقول لهم شوفوا كم في المستشفيات من الناس، لا بد أن نحمد الله عز وجل على نعمة العافية التي أنعم بها علينا. فتنقل هذا المعنى لأولادك وتجعلهم أيضا هم لما يقرؤون أو يسمعون الحمد لله رب العالمين يتفكرون هذا التفكير ويتدبرون هذا التدبر. إذن قطب الراحة الآن عندنا هو مسألة السؤال، ما نصيبي من هذا الأمر؟ يعني ربما أن البعض أحيانا يعني يكون عنده إشكال في بعض القضايا، فيعني مثل مثلا أنه والله قصص الكفار أنا كيف أتدبرها؟ طيب أنت هل لك نصيب من هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل عن الكفار أو ليس لك نصيب؟ فإذا أنت مباشرة ستحمد الله عز وجل على أنه أنقذك من هذا الضلال الذي هم فيه. وهكذا لما تسمع كلام المنافقين أو صفات المنافقين، وهكذا لما تسمع كلام اليهود أو صفات اليهود. فإذا ليس هناك شيء في القرآن نقول لا يدخل فيه هذا السؤال، لكن اسمحوا لي هذا السؤال ليس محدد، هو مفهوم عام. أنا كل شيء ما نصيبي منه، ما حظي منه، أين موقعي أنا مما دلت عليه هذه الآية؟ ننتقل بعد ذلك إلى الوسائل ونأخذها أو نأخذ بعضها. إذن نأخذ الشريحة الثالثة وهي مسألة الوسائل. الوسائل أخواني وأخواتي أيضا يعني ليست محصورة فيما ترون أمامكم أو فيما هو مذكور أمامكم، لكن أيضا هذه كما ذكرت لكم هي على سبيل التمثيل حتى يعني نحاول قدر المستطاع أننا ننتفع بالقرآن الكريم. فأول هذه الوسائل هو النظر لعموم الآيات والألفاظ، يعني بعبارة أخرى ننظر إلى التفسير الإجمالي الذي دلت عليه الآية. أنا أضرب لكم مثال، يعني مثلا لما نسمع الله عز وجل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، الآن ماذا نفهم من هذه الآية؟ مجرد أن سمعناها الآن ماذا نفهم؟ إن هذا وعيد من الله عز وجل لخلقه بأن أمره عظيم وأنه قريب وأننا ليس لنا مهرب ولا مخرج من أمر الله عز وجل. إذن يجب أن نلجأ إلى الله، إذن يجب أن نلجأ إلى الله، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى الإجمالي. لكن لما نأتي بعد ذلك إلى مثلا التفسير التحليلي أو المعنى التفصيلي، أتى أمر الله، ما هو أمر الله؟ هل هو عذابه؟ هل هو شرعه؟ هل هو يوم القيامة؟ فهمتم؟ فإذن للمفسرين خلاف في ما هو أمر الله. فلا تستعجلوه، من هم المستعجلون له؟ وما هو الاستعجال؟ إن قلنا أن أمر الله هو شرعه فإذا يكون مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدأ لكم عفى الله عنها. وإن كان أمر الله عذابه فيكون مثل قوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذا كان يوم القيامة إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، فإذا يكون مخاطب به الكفار. فسبحانه وتعالى عما يشركون، ما هو الشرك الذي يشركونه؟ واضح؟ فإذا نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى المعنى الإجمالي، وهذا أسهل شيء. ولذلك قلت لكم إن التدبر هو يكون قبل التفسير. لماذا؟ لأنه تنظر في معنى الإجمالي للآية، لا يضرك إن هذه الآية نزلت في الكفار ولا نزلت في المؤمنين ولا في المنافقين ولا في اليهود، بلا شك هذا يؤثر على التفسير. لكن عن التدبر أنا ما نصيبي منها الآن، أنا فهمت أن الله عز وجل يخوفنا ويدعونا لعبادته والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وترك كل شيء نتعلق به سوى الله عز وجل. هذا الآن يؤثر عندي عمل، يؤثر عندي خشوع، يؤثر ما ذكرناه سابقا. إذن النظر لعموم الآيات والألفاظ القرآنية هذا هو أول وسيلة يجب أن نستعملها في قضية تدبر القرآن الكريم. أعطيكم مثال آخر يعني أيضا يوضح الصورة ويبين إيش الفرق بين التدبر وبين التفسير. يعني لما أقول لكم مثلا قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. سبب نزول هذه السورة الخلاف فيه كثير، من هم المخاطبون، من هم المتكاثرون، كيف تكاثروا، واضح؟ ما معنى لترونها عين اليقين؟ هل معنى يدخلونها أو معنى ذلك يمرون عليها مرور الصراط أو غير ذلك؟ هذا كله ينبني على ماذا؟ ينبني على مسألة معرفة سبب النزول ومعرفة ما يتعلق بأحوال النزول وغيره من أدوات التفسير. لكن الآن لما ننظر إليها نظرا إجماليا نفهم أن الله عز وجل يقول: لا يشغلكم شيء عن طاعتي، واضح؟ فإن أمامكم يوم حاله كذا وكذا وكذا، وستندمون إذا فرطتم في عبادتي وطاعتي التي أمرتكم بها. هل هذا واضح؟ فإذا التدبر أسهل بكثير من مسألة التفسير. لماذا؟ لأن ننظر إلى المعنى الإجمالي. ولذلك أنا أقول لكم أنه من أعظم الكتب وأفضل الكتب التي تساعدكم هي كتب التفسير الإجمالي. كتب التفسير الإجمالي طبعا أيضا كثيرة لو أردت أن أسمي لكم، لكن أسمي لكم أوسع واحد وأسمي لكم يعني أخصر واحد. فأخصر واحد التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد، هذا الآن يعنى بالمعنى الإجمالي للآية، ما يدخل في التفاصيل ولا يدخل في الخلافات ولا في أسباب النزول ولا القراءات ولا الإعراب ولا مسائل كثيرة من مسائل التفسير. هو يعطيكم المعنى الإجمالي للآية، وكتب هذا التفسير لكي يصلح أن يترجم بغير اللغة العربية، فكذلك نحن أيضا نستفيد منه باللغة العربية لأنه يعطينا المعنى الإجمالي للآية. فهذا أخصر كتاب في التفسير الإجمالي، ويفيدكم يعني يعينكم يعني هذا مثلا خلوني أقول لكم أن لو قال بعضكم أنا ما أفهم أحيانا معاني الآيات، أقول له استعن بمثل هذا الكتاب التفسير الميسر، خليه معك، انظر إيش معنى الآية الإجمالي وشوف واسأل نفسك هذا السؤال: ما نصيبي من هذا الأمر؟ أوسع كتاب في التفسير الإجمالي هو تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي، فهو تفسير إجمالي لا يدخل في التحليل، ومع ذلك يعني إذا أخذه شخص مختص ويعرف ليش الشيخ السعدي قال هذه الكلمة، قالها بناء على سبب النزول الفلاني، وقالها بناء على الخلاف عند العلماء كذا وأقوال السلف كذا إلى آخره، لكن هو لا يذكر هذا، هو لا يذكر هذا، وإنما أعطاكم الخلاصة، خلاصة ما تدل عليه الآية، واضح؟ على حسب ما يرجحه هو. فمثل هذا الكتاب أيضا يفيدكم كثير جدا جدا في مسألة التدبر. فاللي يقول والله أنا ما أفهم إيش تدل عليه الآية أو ما أفهم ألفاظ الآية، أقول له خذ معك تفسير السعدي وخلوه بجوارك، الآية تقول ما فهمتها انظر، وهو مطبوع على هامش المصحف ومرقم بنفس ترقيم الآيات، فيسهل جدا عليك معرفة ذلك، وموجودة أيضا تطبيقات له كثيرة. فمثل هذين التفسيرين أو ما كان بينهما لا شك أنه ينفع الإنسان كثيرا في مسألة تدبر القرآن الكريم. الوسيلة الثانية من وسائل تدبر القرآن الكريم اللي هي تفعيل وسائل التدبر الإدراكية. يعني نحن نعلم، خلونا نقول إن وسائل التعلم أو طرق التعلم هي السمع والبصر والإشارة والتمثيل، فمثل هذه مثلا الوسائل الأربع لا بد أن نفعلها. فمثلا لما تقول الحمد لله رب العالمين كما نقول، اجعل سمعك يعي هذه الكلمة، اجعل بصرك يتجول فيما حولك، واضح؟ فلما تبدأ الآن تدرك أن كل ما حولك هي نعم من الله عز وجل عليك، جميل، وتبدأ تتمثلها وتصبح شاهدة عيان أمامك، هذا في النهاية كله يعطيك أثر في قلبك، أثر في وجدانك، أثر في جسمك في التفاعل مع الحمد، وتعلم أنك أنت لو كان لسانك لا يقف عن ذكر الله عز وجل وعن شكري وعن حمدي ما وفيت الله عز وجل حقه من الحمد. فإذا تفعيل الوسائل الإدراكية مع قراءة القرآن الكريم تنفعنا كثير. ولذلك قلنا قبل قليل تفريغ القلب من الشواغل واختيار الوقت المناسب في الأدوات. لماذا؟ لأننا نريد أن يكون الإنسان أفرغ ما يكون، قد لا يستطيع أن يتفرغ تماما. يعني قد يكون الأخ مثلا يقول والله أنا في السيارة ماشي في الطريق جميل، لكن نقول قادر المستطاع، كل ما فرغت هذه الوسائل كل ما استطعت بإذن الله عز وجل أنك إيش تستفيد وتتدبر بشكل أفضل. أيضا من الوسائل، ننتقل للتي بعدها، أيضا من الوسائل تدارس القرآن مع جمع ما أمكن. لماذا؟ لأن يعني معليش اسمحوا لي، عقل الواحد ليس كعقل الاثنين، وعقل الاثنين ليس كعقل الثلاثة، والثلاثة ليس كالأربعة، وكذلك أيضا تفكيرهم. فلما يكون في حلقة فيها مثلا أربعة من الإخوة أو أربعة من الأخوات ويتدارسون آية من كتاب الله عز وجل، لا شك أن هذا يكون أرحب وأوسع من أنه لو كل واحد منهم فكر في هذه الآية وتدبر في هذه الآية لوحده. فكل واحد منهم سيلحظ جانب ربما لا ينتبه له الآخر، وكل واحد منهم يشعر في نفسه من معنى هذه الآية ما لا يشعر به الآخر أو ما لم ينتبه له الآخر. فتدبر القرآن مع جمع لا شك أنه يعين الإنسان على التدبر، ويجعل الإنسان يعني يصبح التدبر عنده بعد ذلك سليقة. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الذين يجلسون يتلون كلام الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم، ويتدارسونه فيما بينهم. كذلك أيضا من الوسائل تصور ما تضمنته الآيات كالمشاهد لهم. فأنت الآن لما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، أو تقول أتى أمر الله، وتتصور أن أمر الله عز وجل مثل الجبل أو مثل الظلة الذي يكون فوق رأسك واضح قريب، فلا شك أن هذا يعينك على التدبر ويعينك على التأثر. كذلك أيضا لما تقول الحمد لله رب العالمين وتتصور ما حولك من النعم والمنن الإلهية أنها جبال أمامك، ستجد نفسك أنك غارق، وأن هذه الجبال قد أحاطت بك من كل جهة، بل أنك أصبحت في غار داخل هذه النعم، وأنك لا تنفك عنها بأي حال من الأحوال، ولا تجد مسام إبرة تستطيع أن تقول إن هذا ليس من نعم الله التي يستحق عليها المحمد سبحانه وتعالى. فإذا تصور ما تتضمنه الآيات كالمشاهد، هذا يجعل الإنسان يتدبر القرآن بشكل أفضل. فهي أيضا وسيلة أخرى غير الوسائل السابقة، وإن كانت أيضا قد تتقاطع معها في بعض الجوانب. كذلك أيضا من الوسائل التمهل والوقوف أثناء التلاوة، يعني وهذا منفذ لكم، لأنه قد تقولون الشيخ كثرت علينا الآن الحمد لله رب العالمين، تريدني أستعمل فيها كل هذه الوسائل في وقت وجيز جدا، لا شك أنه صعب. أقول نعم هو صعب في بداية الأمر جميل، وقد إنسان لا يستطيع إلا تحقيق نسبة بسيطة في أول الأمر، لكن خلوني أقول لكم هو مثل المشي للطفل. أول الأمر ما يستطيع يمشي إلا نمسكه ونمسك ظهره ونمسك يده ونحاول يمين يسار حتى يعني يرفع رجله مرة واحدة ويضعها، لكن اسمحوا لي بعد شهرين ثلاث شهور سنجد أن هذا الطفل يجري ولا يخاف أنه يسقط، وأنت لا تخاف لا تمسكه لا من ظهره ولا من يده. لماذا؟ لأنه تعود. فكذلك أنت الآن في الخطوة الأولى تحتاج نوع من التعب، تحتاج نوع من الجهد حتى تخطو الخطوة الأولى، لكن ثقة تامة أنك إذا خطوت الخطوة الأولى ستجد أن هناك خطوات متتابعة بعضها يجر بعض بل وتنتفع بها. فنحن ما نذكر لكم من الوسائل هذه قد نقول إنها يعني لن نصل إليها من أول يوم ولا ثاني يوم ولا أول شهر ولا ثاني شهر، لكن مهم جدا أن تكون اسمحوا لي هذه النقاط ولو كانت بسيطة أن تكون حاضرة أمامنا، بحيث أن ما نقف عند وسيلة واحدة ونقول خلاص والله تدبرنا وانتهينا. لا، تحتاج أن تفعل بعد ذلك إن شاء الله تعالى كل الوسائل، بحيث أنك اسمح لي تكون مسابق جيد من الأوائل في هذا السباق، لأن هذا السباق هو سباق إلى الله عز وجل وليس سباق إلى أي أمر من أمور الدنيا. كذلك أيضا من الوسائل ترديد الآية المؤثرة، التمهل والوقوف أثناء التلاوة، هذا حصل عند السلف ولا لا؟ حصل، وهو كثير في المرويات التي جمعها بعض الباحثين عنهم في هذا الجانب، بل إن هذه سمة من سماتهم في قراءة القرآن لا سيما في صلاة الليل. كذلك أيضا ترديد الآية المؤثرة، نجد أن أحدهم أحيانا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره يصلي ليلة كاملة في آية واحدة يرددها، لا يزال يرددها حتى يطلع الفجر. فترديد الآية المؤثرة مهم. ولماذا أنا أقول لكم مهم؟ مهم لأن قلوبنا صيد، فإذا وجدت أن هذه الآية صادت قلبك فإياك أن تفلت هذا الصيد، فردد الآية. ربما لو قرأتها في وقت آخر ما تجد أن الآية صادت قلبك مثل ما صادته في هذا الموطن. ولذلك إذا رأيت أن الآية مؤثرة فقف عندها، ولا أن تقف عند آية مؤثرة وتنتفع بها وتعمل بها، ربما خير لك من أن تقرأ 100 آية أو 200 آية ولكن لا يعقب ذلك عمل وتأثير. فالمقصود أن قلوبنا مثل الصيد، مثل الغزلان، سريعة طائرة، فإذا أصابها سهم آية فأمسك بها. لماذا؟ اجعل هذا القلب يشبع من هذا السهم، يشبع، بحيث أنك لو رجعت إليها مرة ثانية مرة ثالثة تجد هذا الأثر ما يزال موجود ولا تفقده. أما لو كان سهم عابر وتركته فهو يصير مثل السهم الخطاف الذي مر بين غزالين لم يصب لا هذا ولا هذا وانطلق، تريده المرة الثانية أن يصيب؟ لا يصيب، الله أعلم، يندر أن يصيب. فإذا أنا أقول قلوبنا صيد، وإذا مررنا بآية مؤثرة وجدنا قلوبنا تتأثر فيها فلنمسك بها. وهذا ملاحظ لا سيما في رمضان لما نصلي التراويح مع أحد الأئمة أو نستمع لأحد الأئمة حتى بعد انقضاء صلاتنا، فتجد أحيانا بعض الآيات تؤثر فيك، تحاول بعد ذلك أنك تمسك بها، تجد أنك تقرأ الآية لا تجد لها ذلك الطعم وذلك الأثر الذي كان في ذلك اليوم. والسبب أننا لا نقف، جميل. ولذلك أنا أقول جيد أنه إذا انتهينا من التراويح أو انتهينا من قراءة هذا الإمام أن نقرأ هذه الآية مرة ثانية ومرة ثالثة، ونجيب تفسير السعدي أو تفسير الميسر أو غيره ونقرأ في هذه الآية. هذا صيد، فمعلش لا يكفي فيه الجرح البسيط، يحتاج إلى أنك يعني تذكي ذكات كاملة بحيث أن القلب كل ما مر على هذه الآية يكون عنده يقين بما دلت عليه هذه الآية، ويصبح هذا الأثر موجود، بل اسمحوا لي أن يكون هذا الأثر ماثل بين عينيك بشكل مستمر. كذلك أيضا الاستحضار والملاحظة، وهذا وإن كان مر فيما مضى لكنه نحتاج إلى التركيز عليه. أحيانا يعني اسمحوا لي أننا لا يعني نفعل هذه الوسيلة وهي الاستحضار والملاحظة. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل غير المغضوب عليهم، الآن لابد أن نستحضر لماذا غضب الله عز وجل عليهم؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. طيب وهؤلاء لماذا جعلهم ضالين؟ لأنهم عملوا من دون عمل. فاستحضار هذا المعنى جميل معنا في كل الآيات سنلاحظ أنه سيؤثر. فإذا استحضار بعض الأشياء التي تخدم المعنى، ولذلك كما تعرفون قال ابن القيم رحمه الله: فمن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فإذا استحضار هذا المعنى، هذا المعنى موجود، موجود في كل أفعالي وفي كل أفعالك وفي كل أفعال شخص، واضح؟ أي هناك مسائل نعلمها ولكننا إما لا نعمل بها أو نقصر في العمل بها، وهذا لا شك أنه خلل، ولا شك أننا نستحق من الله عز وجل الغضب بذلك. فهل فهمتم؟ فلاحظوا لما نستحضر معاني كثيرة في أشياء كثيرة تمر بنا إذا سنحتاج. فمسألة الاستحضار والملاحظة نحتاجها كثيرا، وهي من أوسع أبواب التدبر، وهي من أوسع أبواب التدبر ومن أعظمها أثرا، لكننا نحتاج إلى أننا فعلا نفعل هذه الوسيلة بشكل يعني كبير وقوي جدا. وهذا ستصلون إليه إن شاء الله تعالى، ربما ما تستطيعونه من أول الأمر، لكن كما ذكرت لكم إن هذه القضية ستغير ترى منهاجنا في حياتنا كلها بإذن الله. تدبر القرآن الكريم أخواني وأخواتي لذة،
بل والله نعيم ليس بعده نعيم في هذه الحياة الدنيا، والله المستعان. أيضا من الوسائل التي يعني تعيننا على تحقيق الجواب لهذا السؤال ما نصيبي من هذا الأمر، استماع القرآن من الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري، وكما قال أيضا لأبي موسى لو رأيت استماعي إليك البارحة، فقال أما لو قد علمت لحبرته لك تحبيرا، وغيرها من المواقف التي كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استماع القرآن من الغير كما ذكرت لكم في بداية الأمر يجعلك لا تنشغل أنت بقضية ذات التلاوة، لا تنشغل بذات التجويد، لا تنشغل بذات الحروف، لا تنشغل بأن تفكر ما هي الآية التي بعدها، بل ينصب تفكيرك واهتمامك على ماذا؟ على ماذا دلت عليه هذه الآية وما نصيبي منه، على ماذا تقول هذه الآية وما نصيبي أنا من هذا الأمر الذي تذكره الآية. كذلك أيضا من الوسائل مجاهدة النفس، فالنفس مثل ما ذكرت لكم تحتاج إلى تدريب، مثل الطفل الصغير الذي يحتاج إلى أن يمشي، مثل الإنسان اللي توه يتعلم السواقة، مثل الإنسان اللي دوبه يتعلم التجويد ولا دوبه يتعلم النحو، يحتاج إلى مجاهدة، أليس كذلك؟ ويحتاج إلى نوع من الإصرار. كذلك أيضا نحتاج إلى الترقي بهذا التدبر، كما ذكرت لكم معلش اليوم تحصل يعني فائدة واحدة، المرة الثانية تحصل فائدتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، اليوم استطعت أن يتدبر من الفاتحة آيتين، المرة الثانية استطيع أتدبر ثلاث أربع، أتدبر الفاتحة كلها، أتدبرها في جانب معين اليوم وغدا أستطيع أتدبرها في جانبين وهكذا. فالإنسان يحتاج إلى مجاهدة، وهذه المجاهدة ستعين النفس على الدربة واستمتاع بالقرآن الكريم، وكذلك أيضا تترقى، وكذلك أيضا تترقى. فما ذكرته لكم لو استطعنا بإذن الله عز وجل أن نطبقه، ولا سيما الحمد لله أمامنا مدرسة عظيمة وهي مدرسة رمضان، فلو استطعنا أن نطبق أشياء من قبل رمضان فأنا واثق تماما أن رمضان سيكون إن شاء الله موسم استمتاع لنا بالقرآن الكريم، وأن تكون ختماتنا في هذا الشهر المبارك بعد إن شاء الله تطبيق هذه الأمور أفضل بكثير من ختماتنا السابقة بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا من أعظم الوسائل وهو يعني انتفاء مانع من الموانع اللي هو التواضع مع النفس ومع القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن أن المتكبرين لا ينتفعون بالقرآن، كما قال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا الكبر من أعظم الموانع للتدبر، فإذا لابد لنا أن نتواضع، نتواضع لله عز وجل، ونتواضع مع أنفسنا، ونتواضع مع الغير، ونتواضع مع القرآن. فإذا استطعنا أن نحقق هذا التواضع فبإذن الله عز وجل سننتفع في القرآن انتفاعا عظيما بإذن الله تعالى. لعله يعني أخذنا جولة سريعة ومجملة على هذه الوسائل. هذه الوسائل المذكورة ليست حصرية، لو عقدنا ورشة صح التعبير، ولعلكم إن شاء الله يتيسر لكم حتى ولو فيما بينكم تعقدون يوما ما ورشة لما هي الوسائل التي تعيننا على تدبر القرآن الكريم، وأيضا ممكن تستعينون ببعض البحوث التي كتبت في هذا لتجدون أشياء كثيرة جدا، سواء من أنفسكم أو كذلك مما كتبه غيركم من الباحثين. فالوسائل التي تعين على التدبر كثيرة وأيضا كبيرة، ليست سهلة، لكن حسبنا كما يقولون أننا نفتح الباب حتى نستطيع فعلا أننا ننتقل بأنفسنا من مجرد أننا نرغب إلى أننا نفعل. من الوسائل أيضا وهي وسيلة مهمة ولذلك أفردتها لوحدها، وسيلة الربط، وجعلتها شريحة لوحدها لأني أريد أن أفصل فيها. وسيلة الربط هذه من الوسائل المهمة جدا في تدبر القرآن الكريم، وهذه الوسيلة بابها واسع وعظيم جدا. يعني ذكرت لكم أربع أنواع من أنواع الربط. الأول الربط بين المعاني، يعني مثلا لما أقول الحمد لله رب العالمين، الآن ما الفرق بين الحمد وبين الثناء وبين الشكر مثلا؟ واضح؟ لما أقول الرحمن الرحيم ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ لما أقول مالك يوم الدين، طيب ما الفرق بين رب العالمين ومالك يوم الدين؟ واضح؟ فالربط بين المعاني الآن سينتج عنه أشياء كثيرة. إذا الربوبية تختص بشيء ويعني تكون أبلغ في جانب، والملك يكون أبلغ في جانب، الحمد يكون أبلغ في جانب، والشكر يكون أبلغ في جانب، والثناء يكون أعم منهما. ولذلك يحمد الإنسان الله عز وجل على السراء والضراء، لكن هل يشكره على الضراء؟ لا يشكره، إنما يشكره على النعماء فقط. واضح. والثناء يكون بما أعطى وبما لم يعطي، يكون بما أعطى وبما لم يعطي، يعني بما هو مستحق له سبحانه وتعالى وبما هو صفة له سبحانه وتعالى. أما الحمد فلا يكون إلا على الاستحقاق. فمقصدي أنه لاحظوا أنه يظهر لك عدة معاني فقط لمجرد الربط. واضح. ما الفرق بين الضالين والمغضوب عليهم؟ ما الفرق بين الضالين والمغضوب عليهم والذين أنعم عليهم؟ لماذا ما قال المؤمنين وإنما قال الذين أنعم عليهم؟ ولما نقارن أيضا يعني، وهذا النوع الثاني اللي هو الربط بين الآيات، نقارن بين قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم هنا، وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال وحسن أولئك رفيقا، يعني وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. هذا الآن حث لي ولك أننا نلحق بهؤلاء، يعني يقول لا يزال الباب مفتوح فالحق بهؤلاء الركب. وأنت تقول في صلاتك يا رب اجعلني من هؤلاء الركب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا نحن الآن بحاجة إلى هذا الربط، سواء بين المعاني المذكورة أو بين الآيات. جميل. مثلها مثلا لما تقول اهدنا الصراط المستقيم وتتذكر قول الله عز وجل في سورة الشورى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إذن لا يمكن أن أسير على هذا الصراط المستقيم إلا أن أكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأي مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم هي حيدة عن هذا الطريق المستقيم. فإذا أنا أكذب لما أقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم وأنا مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. فلاحظتم إذن هذا الآن ربط بين معاني وربط بين آيات في آن واحد. وهذا الباب حقيقة باب عظيم جدا، ويعني يحتاج منا إلى عمق، ويحتاج منا إن صح التعبير إلى قوة فهم وأيضا استحضار للآيات. ولا شك أنه مثل تفسير الشيخ السعدي وغيره يساعدنا على هذا كثير. كذلك أيضا من الربط ربط بالموضوع، ربط بالموضوع. يعني مثلا الحمد لله، ما هي الآيات التي حمد الله عز وجل بها نفسه؟ وما هو السر في أن الله عز وجل افتتح 4 سور من القرآن الكريم مثلا بالحمد؟ فهذا الآن كله ربط بالموضوع. لما ذكر الله عز وجل الآن فرق الناس وجعلهم فريقين، فريق منعم عليهم وفريق مغضوب عليهم وضالين، فإذا هل هناك فريق ثالث أو لا؟ لما نأتي مثلا في أول سورة البقرة نجد أن الله عز وجل ذكر 3 أصناف، ذكر المؤمنين وهم المهتدين، ثم ذكر الكفار، ثم ذكر فريقا يشبه هؤلاء من وجه ويشبه هؤلاء من وجه وهم المنافقون. فهم يشبهون المؤمنين في الظاهر ولكنهم مع الكفار في الباطن، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ضرب لهم تلك الأمثلة. إذن الآن عرفنا أن انقسام الناس يكون بحسب أعمالهم وليس بحسب مسمياتهم ولا بحسب ما يدعون. فيعني الربط بالموضوع يفيد كثير جدا، سواء كان هذا الموضوع في يعني مثل ما نقول في جزئيات معينة منه أو في عموم الموضوع. فمثلا لما نقول الحمد، ما هي أسباب الحمد وما ألفاظ الحمد؟ ولما نقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى لم نشرح لك صدرك، ما هي أسباب شرح الصدر؟ الله عز وجل شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نقول فلنتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر ما هي الأمور التي شرح الله بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لنا منها نصيب، حتى يكون لنا نصيب من هذه المنة التي جعلها الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم. لما نسمع مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا ورفعنا لك ذكرك، ما هي الأمور التي رفع الله بها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نحن نقوم بهذه الأمور أو لا؟ مثلا مثل الصلاة والسلام عليه، أو مثلا ذكره في التشهد أو ذكره إلى آخره. فإذا هذه النظر في الموضوع الذي تدل عليه الآية الواحدة أو يدل عليه مجموع الآيات أو يدل عليه مجموع الآيات وغيرها أيضا من الحديث والآثار التي وردت في الشريعة الإسلامية، لا شك أن هذا أيضا يعطينا عمق و قوة في تدبر الموضوع وأيضا في التأثر به. كذلك أيضا من الربط ربط يعني نوع رابع، وهو الربط بالواقع الذي يعيشه الإنسان نفسه. الحمد لله رب العالمين، هل نحن الآن ممن يحمد الله عز وجل أو أننا ممن يكفر نعم الله عز وجل؟ هذا الواقع. ولذلك يعني يجب أن نعرف ما هو واقعنا الذي نعيشه وما علاقته بهذه الآية؟ رب العالمين، هل الناس الآن يدينون لله عز وجل بالربوبية واضح ويعترفون له بها ويرون أثر تربية الله عز وجل لهم، أو أنهم معرضون عن هذه الربوبية وعن هذه التربية واضح، وبقي عليهم فقط ربوبية القهر التي لا يستطيعون الانفكاك منها ولا يستطيعون الفرار منها مهما حاولوا؟ فإذا نحن بحاجة حقيقة إلى أن نربط هذه المعاني التي تدل عليها هذه الآيات، سواء نربط هذه المعاني بعضها ببعض، أو نربط آية بآية، أو نربط آية يعني موضوع بموضوع، أو نربط يعني ما دلت عليه الآية بالواقع الذي نعيشه. فهذه من أعظم وسائل تدبر القرآن الكريم. يعني نسأل الله عز وجل أنه يجعلنا وإياكم ممن يتدبر القرآن الكريم. طيب، هنا يعني حقيقة أتوقف قليل ونترك إن شاء الله تعالى المجالات للجلسة الثانية، لكن يمكن قبل أن نأخذ المجالات ننتقل للشريحة التي بعدها اللي هي رقم 6، المراجعة، أنه كيف أعرف أن هذا المعنى اللي أنا الآن عندي صحيح أو ليس بصحيح، فيمكن أن نقدمها. المراجعة، أنه كيف أعرف هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح، هذا لابد منه، يعني إن صح التبير خلونا نقول أريد أن أتأكد، وهذا يعمل به في كل شيء في حياتنا. إنسان الآن مثلا كمثال، لما يصنع جهاز مباشرة يذهب يفحصه، لما يشتري سيارة يروح يفحصها، فكذلك أنت الآن فهمك تحتاج أنك تفحصه، هل هو صحيح ولا غلط؟ فإذا كان غلط تراجع، إيش اللي نقص؟ يعني من أين جاءني الخطأ؟ فتعيد إصلاحه ثم تعيد المراجعة مرة أخرى. هذه المراجعة ضرورية، لماذا؟ لأننا نرى الآن للأسف كثير من الكتابات التي تكون مثلا في تويتر أو في رسائل الجوال أو غيرها، يعني يدعي أصحابها أنها تدبر، وأحيانا تكون خطأ، بل أحيانا تكون للأسف نقيض الآية. فالسؤال الذي يجب أن نسأله كل واحد منا نفسه، أنا أسأل نفسي وأنتم تسألون أنفسكم، كل واحد منا الآن وهو يقرأ الآيات أو يتدبرها أو ينظر في هذه المعاني التي دلت عليها هذه الآيات واستعمل هذه الوسائل التي ذكرناها وحاول أنه يفعلها يعني في نفسه، فيريد أن يعرف إن صح تبير مصداقية ما هو فيه. فنقول المراجعة، ذكرت لكم هنا 5 نقاط مهمة. أولا، ربط المفاهيم القرآنية ببعضها، يعني أن تقول كمثال مثلا إن من الحمد مثلا أنا أتصدق بشيء من هذا المال مثلا، جميل، فنقول انظر هل هذا الآن المعنى الذي خرجت به هو التصدق بشيء من المال يخالف ظاهر القرآن، يخالف ظاهر الآيات الأخرى أو لا؟ لماذا؟ لأن هذا القرآن تدبره يؤدي إلى أنه إيش؟ ليس فيه تناقض، أليس كذلك؟ إذن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأمر الناس جميعا بما فيهم المشركين والكفار بأن يتدبروا، وقال لهم أنه إيش؟ كما في سورة النساء، ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كنا نتدبر القرآن الكريم ونجد اختلاف، إذن تدبرنا خطأ، واضح؟ تدبرنا خطأ. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن يجب أن يدلهم تدبر القرآن على أنه لا تناقض فيه. فأنت يوم تجد أن المعنى الذي حصل لك يناقض شيئا من القرآن، نقول هذا الفهم خطأ فاسد، اقطعه وارميه، ليس له أي علاقة بالقرآن الكريم، واضح؟ إنما جاءك من طريق غير صحيح أو بسبب غير صحيح. فإذا أول نقطة ربط هذه المفاهيم القرآنية ببعضها البعض. إذا مسألة الربط فهمتم الآن لماذا أنا أفردتها؟ لأنها هي التي تساعدنا على مسألة المراجعة، يعني لا بد لنا منها، نحتاجها لأننا نحتاجها في قضية المراجعة. فإذا وجدنا أن هذا المعنى الذي خرج عندنا أنه يخالف شيئا من القرآن، فإذا هو خطأ قطعا. الثاني أو الوسيلة الثانية من وسائل المراجعة التصحيح لهذا المفهوم من الكتب والعلماء. أنا والله الآن خرج في ذهني أنه من حمد الله عز وجل أنا أتصدق بشيء مما أعطاني الله عز وجل، سواء من العلم أو من المال أو غير ذلك. إذن أرجع أفتح تفسير ابن كثير ولا مثلا تفسير السعدي، بالذات كتب التفسير التي يوثق بها ولا سيما في جانب الاعتقاد لأنها تكون أسلم في الغالب، وأنظر هل هذا المعنى الذي ذكروه في تفسير الآية يخالف ما ذكرته، فإن كان يخالفه فإذن هذا المعنى ليس صحيح في هذه الآية. قد يكون معنى صحيح في نفسه جميل له دليل آخر، لكن ليس صحيح في هذه الآية إذا كان يخالف ما ذكره. أما إذا كان يوافق ما ذكره فالحمد لله، وإذا كان لا يوافق ولا يخالف إذن أنا ما زلت بحاجة إلى البحث. فإذن أنا أمامي ثلاث نتائج، إما أن يوافق فالحمد لله إذن صحيح، وإما أن يخالف فإذن خطأ، وإما أن لا يوافق ولا يخالف إذن أنا ما زلت بحاجة إلى كما يقولون بحث، أو أرجع للعلماء أتصل على شيخ أو أسأل شيخ وأسأله أقول هذه الآية فيها كذا هل هذا المعنى صحيح، سواء كان اتصال رسالة إلى غير ذلك. فإذا قال نعم صحيح فالحمد لله، هذا رجل عالم عنده الأدوات يستطيع أن يميز هذه المعاني، فإذا صحح لي المعنى فالحمد لله رب العالمين، وإذا لم يصحح لي هذا المعنى بل قال خطأ إذن هذا المعنى خطأ جميل، وإذا قال لا أدري فإذا نحتاج إلى أن نبحث. واضح الصورة؟ فإذا أنت لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن يقول لك نعم هذا المعنى صحيح فإذا الحمد لله، وإما أن يقول هذا المعنى خطأ فإذا مع السلامة، وإما أن يقول لا أدري فإذا نحتاج إلى أن نبحث. كذلك أيضا مما يعين على المراجعة قضية المدارسة، لأنه كما ذكرنا لكم قبل قليل أكيد عقل الواحد ليس كعقل الاثنين وليس كعقل الثلاثة، ولذلك تجدون أنه في المدارسة شيء طبيعي أنه تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، أفهم منها أنه يجب علي أن أتصدق أو ينبغي لي أن أتصدق بشيء مما أنعم الله به علي في سبيل الله عز وجل، فتجد أن مثلا من معك في هذه المجموعة يقول لك نعم هذا المعنى صحيح، فإذا لا شك أنه يكون أبعد عن الخطأ، ما نقول يشترط أنه يكون صحيح لكن يكون أبعد عن الخطأ، إذا توافق ثلاثة أربعة على معنى واحد فلا شك أن هذا أبعد من خطأ الواحد. كذلك أيضا إمعان النظر والتكرار، يعني كرر وأعد النظر في الآية مرة ثانية ومرة ثالثة، فإذا وقع في نفسك المرة الثانية والثالثة من المعنى مثل ما وقع في المرة الأولى فهذا لا شك أنه له حظ أكثر. واضح؟ كذلك أيضا المواظبة على ذلك، المواظبة على ذلك، فالمواظبة تعيننا على المراجعة، تعيننا على المراجعة، بخلاف ما لو الإنسان فكر في الموضوع مرة واحدة ثم ترك ونسي الموضوع، فلا شك أن هذه النقاط وأيضا غيرها مما يمكن يعني أن يدرج معها تعين الإنسان على المراجعة، لكن النقطة الأولى والثانية تقريبا هي أكبر ركيزتين في قضية المراجعة، أنه أولا ننظر هل يخالف القرآن في شيء، فإذا خالف القرآن فهذا خطأ، إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ، إذا خالف أقوال العلماء فهذا خطأ، انتهينا. وإذا لم يخالف فإما أن يوافق فالحمد لله، وإما أن يكون ليس موافقا ولا مخالفا فهذا يحتاج أن نسأل العلماء عنه. لعله بهذه الصورة تكون يعني مسألة المراجعة واضحة وظاهرة عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، فجزاكم الله خير.